جديد مع الوكالة الدولية لا يسمح بتفتيش المنشآت التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي الأمريكي، لافتا إلى عدم إمكانية وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت الإيرانية إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. ندد مجلس الأمن الدولي في بيان بالهجوم الصهيوني على العاصمة القطرية الدوحة من دون أن يذكر الكيان الإسرائيلي بالاسم، مشددا على أهمية خفض التصعيد ودعمه لسيادة قطر وسلامة أراضيها. وفي إحاطة لها أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أن الهجوم يفتح فصلا خطيرا في هذا الصراع المدمر. وأما المندوب الروسي في المجلس فقد اعتبر أن ما حدث في الدوحة هو نتيجة منطقية للإفلات التام من العقاب الذي يتمتع به الاحتلال، فيما أكد مندوب الصين أن الاحتلال انتهك كل القوانين وسلوكه مقزز ومزعزع لاستقرار المنطقة. وحول هذا الموضوع نستمع معكم الكاتب والباحث السياسي حسن حردان.
لا شك بأن قرار مجلس الأمن يعكس أولا حجم العزلة الدولية التي باتت تواجه أو تعيشها إسرائيل، رغم أن القرار يعني لم يسمي إسرائيل بالاسم في العدوان على اليمن بسبب الموقف الأمريكي الذي يعني حاول تجهيل الفعل حتى لا تعترض أمريكا وتستخدم حق النقد الفيتو، مما يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تواصل حماية العدوانية الإسرائيلية وهي لم تكن يعني غائبة أو دون علم بما حصل من هجمات على قطر، بل بالعكس كان بغطاء أمريكي وبموافقة أمريكية وتسهيل أمريكي إن كان على عسكريا من خلال وجود قاعدة العايدين أو من خلال الموقف الإدارة الأمريكية التي يعني أبلغت قطر بعد 10 دقائق من الهجوم، وهذا أمر يعني يثير الإعلامات الاستفهام بالموضوع، ويؤكد بأن أمريكا لا تحمي دول الخليج وأن الأولوية بالنسبة لها هو حماية أمن إسرائيل والعدوانية الإسرائيلية والمشاريع الإسرائيلية. ثانيا أن قرار مجلس الأمن في هذا التوقيت يأتي أيضا ليعكس حجم التحول في الرأي العام العالمي، يعني لا يمكن أن نعزل قرار الدول في مجلس الأمن عن التحول في الرأي العام العالمي ضد العدوانية الإسرائيلية والمجازر الإسرائيلية.
استدعت مدريد القائم بالأعمال الإسرائيلي لديها احتجاجا على التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الكيان نتنياهو وصفتها بالكاذبة والمسيئة. وكان نتنياهو شن هجوما حادا على نظير الإسباني بيدرو سانشيز زاعما أنه يوجه تهديدا بالإبادة الجماعية ضد الدولة اليهودية، وذلك في أعقاب إعلان مدريد سلسلة عقوبات على كيان الاحتلال على خلفية حرب الإبادة والتجويع بغزة. في سياق متصل استدعت أبو ظبي سفير الاحتلال لديها احتجاجا على العدوان الأخير الذي استهدف وفد حركة حماس في الدوحة. ودانت الإمارات تصريحات نتنياهو بعد مطالبته قطر بطرد قادة حماس من أراضيها أو محاكمتهم ووصفتها بالعدوانية. شهدت صنعاء ومحافظات يمنية أخرى مسيرات شعبية وقفات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد بيان المسيرات على الجهوزية الكاملة والثبات على موقف الإسناد لأبناء غزة وعدم الرضوخ للتهديدات، منددا بجرائم الإبادة والتجويع التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارستها بحق سكان القطاع. كما حمل البيان بعض الأنظمة العربية مسؤولية التواطؤ لاتخاذهم موقف المتفرج، معربا عن تأييد عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد كيان الاحتلال. هذا ودعا البيان إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير القدرات العسكرية اليمنية لردع الكيان الغاصب وشركائه الأمريكيين. أكدت سرايا القدس إيقاعها قوات الاحتلال بكمين وتفجيرها عبوات ناسفة معدة مسبقا عند مدخل مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية. وأفادت السرايا بوقوع إصابات في صفوف الاحتلال خلال الكمين، مشيرة إلى مواصلتها التصدي لوحدات الكيان وفق متطلبات الميدان. وفي جنين قال إسرائيل القدس إن مقاتليها تمكنوا من إيقاع الآليات العسكرية لجيش الكيان في حقل من النيران، محققين إصابات مؤكدة في صفوف الاحتلال. أصيب مستوطنان أحدهما بجروح خطرة إثر عملية طعن وقعت في كيبوتس تسوفا في القدس المحتلة. وذكر الإعلام العبري أن العمليات وقعت أو أن العملية وقعت داخل أحد الفنادق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا في شعفاط يشتبه بتنفيذ العملية وانتشرت في الموقع بكثافة. بدورها اعتبرت حركة حماس العملية ردا طبيعيا على جرائم العدو الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، مضيفة أنها تشكل ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية وأوهامه بوقف المقاومة. يذكر أن عملية مماثلة نفذت مؤخرا أدت إلى مقتل 6 مستوطنين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار عند مفترق راموت في القدس المحتلة. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 50 مدنيا إثر نيران وقصف جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد ارتقاء 14 شهيدا وإصابة العشرات إثر استهداف جنود الكيان طالبي المساعدات شمالي القطاع، مشيرا إلى قصف طيران الاحتلال مجموعة مدنيين بحي الزيتون في مدينة غزة وشقة سكنية بحي الشيخ رضوان. إلى ذلك ارتقى عدد من الشهداء إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف خان يونس جنوب القطاع، فيما شن الاحتلال عدة غارات على حي الكتيبة ومحيطه بالمنطقة نفسها. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد مواصلة محادثاتها مع تروكا الأوروبية بشكل منفصل عن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مدريد تستدعي سفير الاحتلال لدي احتجاج عن تصريحات لرئيس وزراء الكيان نتنياهو. وسرايا القدس توقع قوات الاحتلال بكماء محكمة في طوباس وجنين بالضفة الغربية. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
الخطاب الديني يجذب المتلقي فيوضح له الحقائق بعيدا عن الغلو والتعصب، وهو منهجنا في التعريف بالإسلام النقي الأصيل، وذلك من خلال التركيز على الخطيب والمخاطبين. قسم القرآن والمعارف الإسلامية يدعوكم لاستماع المحاضرة الإسلامية التي تأتيكم تمام الساعة 12 مساء، حيث يعاد بثها في الساعة 1:05 ظهرا حسب توقيت طهران.
حيهم 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 حيهم. الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الأنام المصطفى وآله الكرام. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير وهنئت أوقاتكم، وأهلا بكم في رحاب كلمة الله تعالى، وهي تنطلق لتعرفنا العقائد الحقة السليمة وتشرح لنا أحوال الأنبياء والمرسلين سلام الله تعالى عليهم أجمعين. وها نحن بلغنا إلى يوسف النبي عليه السلام الذي جاء القرآن الكريم بصورة كاملة باسمه، وأورد قصته على شيء من البيان والتفصيل، فكان من ذلك قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وهي الآيات المباركات من سورة يوسف من الآية 17 إلى أن قال عز وجل: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهي الآية 15 من نفس السورة. ثم ماذا كان يا ترى؟ تعالوا ننظر ماذا جاء في جملة الحديث القدسي الشريف بعد هذه الوقفة الوجيزة. عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: لما طرح إخوة يوسف في الجب، أتاه جبرائيل عليه السلام فقال: يا غلام، ما تصنع ها هنا؟ فقال: إن إخوتي ألقوني في الجب. قال: أفتحب أن تخرج منه؟ قال: ذاك إلى الله عز وجل، إن شاء أخرجني. فقال: إن الله تعالى يقول لك: ادعني بهذا الدعاء حتى أخرجك من الجب. فقال له: وما الدعاء؟ فقال: قل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل لي مما أنا فيه فرجا ومخرجا. ثم ماذا كان أيها المؤمنون؟ يقول القرآن الكريم مبينا قصة النجاة بلطف الله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى، هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهل انتهى الأمر إلى هنا؟ لا، فلقد كان ما كان من امرأة العزيز والنسوة التي قلن حاشا لله ما هذا بشرا، حتى التجأ يوسف العفيف الطاهر النزيه إلى ربه لائذا من كيدهن. تقول آيات القصة في كتاب الله العزيز: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. أجل، لقد دخل يوسف الطاهر السجن حتى كان ما كان من طول مدته وعناء يوسف عليه السلام في محنته. وقد دخل معه السجن فتيان ونقلا عنه تأويلات الأحكام، ثم تضافرت الأسباب في خلاصه ومسببها الله تبارك شأنه. تعالوا أيها الكرام نستمع إلى ما كان آخر مطاف هذا الأمر. قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: جاء جبرائيل عليه السلام إلى يوسف وهو في السجن فقال له: يا يوسف، قل في دبر كل صلاة: اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. نعم، فقالها يوسف عليه السلام، وكان من شأن نجاته ما كان. الآن أيها المؤمنون في كل مكان نجنح إلى شيء من شؤون النبي شعيب عليه أفضل الصلاة والسلام، ذلك النبي العربي الذي ذكره القرآن الكريم في مواقع عديدة، منها في قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وهي الآية 85 من سورة الأعراف. وقد كان شعيب عليه السلام خطيبا ومن زمرة الرسل المكرمين، وقد أشركه الباري تعالى فيما أثنى عليهم به من الثناء الجميل في كتابه. وقد حكي عنه فيما كلم به قومه وخاصة في سورة الأعراف وهود والشعراء شيئا كثيرا من حقائق المعارف والعلوم الإلهية والآداب الرفيعة البارعة مع ربه ومع الناس، وكان من المصلحين. إلا أن قومه قد تمردوا عليه، بل تمردوا على الله عز وجل، فكان منهم من أوغل في المعاصي والآثام، ومنهم من انزوى لا يأخذ على يد الآثم ولا يغير ولا ينكر، حتى نزل ما نزل من العذاب عليهم جميعا. وسمعين الكرام، يبدو أن وقت البرنامج قد شارف على الانتهاء. شكرا لحسن متابعتكم.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مني. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثوابه إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
كلمات لها إيقاعها وأثرها في حياة الشعوب تشكلت من حكايا وخبريات وحوادث مستظرفة صاغها الزمن أمثلة تجري على ألسنة الناس، وذهبت مثلا. برنامج تمثيلي كتبه للإذاعة مروان الخاطر، إخراج عبد الكريم خشاب.
كل فتاة بأبيها معجبة، كل فتاة بأبيها معجبة، هذا مثل يضرب للذي يعجب بنفسه أو بما يخصه. العجفاء بنت علقمة السعدي هي التي قالت هذا المثل، أما الحكاية فتقول:
ها والآن بعد أن تحدثنا عن أفضل النساء، ما رأيكن لو نتحدث الآن عن أفضل الرجال؟
أفضل الرجال أبي.
ولماذا؟
لأنه يكرم الجار ويشعل النار وينحر العشارة بعد الحوار ويحل الأمور الكبار ويأنف عن الصغار.
لا لا، أفضل الرجال أبي، وذلك لأنه عظيم الخطر، منيع الجانب والوزر، عزيز النفر، يحمد منه الورد والصدر.
بل أفضل الرجال هو أبي.
ولما أبوك بالذات؟
لأنه صدوق اللسان، حديد الجنان، كثير الأعيان، يروي السنان عند الطعان.
أبي هو الأفضل يا بنات.
بل أبي
أنا هو الأفضل.
أسكتي أنت، أسكتنا جميعا، أبي هو الأفضل بين الرجال.
ولكن ليس أفضل من أبي. ربما أبوك أفضل من أبيها، ولكنه لم يكن يوما أفضل من أبي. أبي دائما هو الأفضل بين الرجال.
أسكتي وإلا.
وإلا ماذا؟ أتهددينني يا سعدة؟
نعم، وإن لم تسكتي ضربتك بهذه الفأس.
لا لا يا بنات، على أي شيء اختلفتن؟ ارمي هذه الفأس من يدك يا سعدة.
اسمعنا يا بنات، ما رأيكن لو نحتكم للخالة؟
أنا أرضى بحكم الخالة.
وأنا أرضى، ما رأيك يا سعدة؟
لا بأس، أحكمي بيننا يا خالة.
أسمعوا أولا ثم أحكم بينكن. تحدثي أنت يا من حملت الفأس.
ها، ما قولك يا خالة بعدما سمعت قول كل واحدة منا؟
أقول لكن يا بناتي، خير الرجال الجواد البطل، القليل الفاشل. إذا سأله الرجل ألفاه قليل العلل كثير النفل.
صدقت يا خالة، هذه أوصاف أبي.
بل أوصاف أبي. وماذا عن أبي أيتها الخالة؟ أليس هو المقصود بهذه الأوصاف؟
بل المقصود أبي. أبي أنا هو الذي قصدته الخالة، أليس كذلك أيتها الخالة؟
تكلمي أيتها الخالة، إنك لم تحكمي بيننا بالعدل.
بل حكمت لأبي وانتهى الأمر، أليس كذلك يا خالة؟
اسمعنا ولا تكثرن من الهرج والمرج.
نسمع ماذا؟ قولي كلمة حق.
أنا قلت الحق يا ميسون، ولكن...
ولكن ماذا؟ تكلمي، أحكمي بين الفتيات.
كل فتاة بأبيها معجبة.
وذهبت مثلا. قام بدور الراوي جهاد الأطرش، تمثيل أمل المصري، سوسن عواد، هدى حجازي، جمان الزنجي، وإيمان بطار.
يتجرع بلوى، يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا را، ما لسواك المهرة، أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى. والشدات أنت الغوث والمنجات قلبي ما سواك دعا يا من تسمع الدعوة الرحيم بالأحوال دوما عليم قلبي يا إلهي دعا اشفي ربي كل سقيم. أمسى مغمولا في الأقياد يدا في سجن لا يرحمه فيه من التعذيب عدا مفقودا منقطعا عن أهليه وعن كل الأحباب وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب ما لسواك المغرى أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى. البلوى أبقى دائما أقوى بالإصرار والصبر بالإيمان والتقوى القديم المظلوم خير نصير قلبي يا إلهي دعاك فك قيد كل أسير يا رب أنت القديم المظلوم خير نصير قلبي يا إلهي دعاك فك قيد كل أسير.
إذاعة طهران تقدم من فكر الإمام الخميني بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. الذي نتناول فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في مجال أهمية الإنسان في فلسفة الدين والسياسة، والأبعاد التي تضمنتها تجربته من خلال الدور الذي قام به في إعادة تأثير المبادئ الدينية في الحياة. أعزائي المستمعين، في أحاديث الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عن دور الإنسان وأهميته يبرز هذا الموجود كذات تستهدف كل خطابات الإمام صياغتها والارتقاء بها، كما كانت تستهدف خطابات الرسالات والرسل ذلك، حيث كل الرسل والأنبياء في خطاباتهم كانوا يعنون الإنسان ويكون هو قصب الحديث والاهتمام في خطاباتهم. فالإنسان في الرؤية الفكرية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه مجلل بصورة عرفانية سامية لهذه الحقيقة الوجودية التي يعتبرها الإمام خلاصة كل موجودات العالم، كما أن الإنسان أيضا يتميز عن بقية الموجودات والمخلوقات الإلهية في نظر الإمام، ولذا فإنه يعتبر الإنسان موجودا يمكن أن يكون موجودا إلهيا ملكوتيا، ويمكن أن يتبلور منه موجود جهنمي شيطاني أيضا. وكذلك يرى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن الإنسان ينطوي على قدرة غير متناهية في التعالي، كما في عكس ذلك، بحيث إنه يتجه نحو السعادة اللامتناهية كما يتجه نحو الشقاوة غير المتناهية. وبذلك يضع الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الإنسان أمام مسؤوليته في اختيار وتحديد مصيره بإرادته واختياره، من دون أن تكون هناك إرادة قاهرة أو قوة قاسرة تستلب قدرته على التمييز بين الخير والشر والحق والباطل. ولا شك أن هذه الفكرة هي فكرة تنسجم مع حقائق العقل وتتوافق مع معطيات الوحي القرآني الذي يتحدث في هذا الشأن عن النفس الإنسانية قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة والأخوات، وفي آية أخرى يتحدث القرآن الكريم عن مضمون هذه الفكرة التي يطرحها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه حول قدرة الإنسان على تحديد واختيار مصيره بنفسه، حينما يقول في معرض حديثه عن الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، صدق الله العلي العظيم. فهذه الآيات المباركة تفصح عن أن الله عز وجل هو الذي أعطى الإنسان ومنحه القدرة على معرفة الخير من الشر وتمييز الحق من الباطل، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتحمل الإنسان المسؤولية الكاملة فيما يقوم به من أفعال، لأن الفعل المسؤول هو الفعل الصادر عن عقل وإرادة. ولقد أنعم الله تعالى على الإنسان بهذين الأمرين، مما يجعله مسؤولا عن كل فعل اختياري يصدر عنه. وإذا ما سلب الإنسان العقل أو الإرادة فإن حساب المسؤولية يسقط عنه. أعزائنا المستمعين، إن كل هذه التصورات التي يقدمها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن الإنسان تستدعي أن يصير الإنسان محورا أساسيا في الفكر الفلسفي والمشروع التغييري للإمام الخميني، والذي يفصح عن محورية الإنسان في تفكيره الفلسفي ومشروعه التغييري، فيؤكد أنه إذا كان لكل دولة مشروع فأن المشروع الذي يمكننا أن نقول إنه مشروع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المضمون الذي تختزنه أول سورة أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العلي العظيم. فكل الأنبياء موضوع بحثهم وتربيتهم وموضوع علمهم هو الإنسان، لأنهم جاءوا لتربية الإنسان ولأجل أن يرتقوا بهذا الموجود الطبيعي من مرتبة المادة إلى ما وراء الطبيعة. فكل بحث للأنبياء منذ أول مجيئهم كان حول الإنسان، وكلهم بعثوا من أجل تربية الإنسان. وفي مجال بحث موضوع نظرة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الدينية للإنسان، يهتم الإمام بنقطة رائعة تكشف عن عمق المعنى الإنساني في رسالة السماء التي حملها الرسل والأنبياء عليهم السلام، حيث يرى أن المذاهب والاتجاهات التي تعتني بالإنسان هي مذاهب واتجاهات الأنبياء، وهذا يوضح لنا عمق المغزى الإنساني والأخلاقي الذي ينطوي عليه اهتمام الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بالإنسان. من حيث هو إنسان، فهو يرفض أن يقتصر الاهتمام والتفكير في الإنسان ضمن دائرة مصلحة حفظ النظام الاجتماعي باعتبارها مصلحة مشتركة بين كل أفراد المجتمع، لأن هذا الاهتمام لا يكشف سوى عن طريقة نفعية مؤقتة في التعامل مع وجود الإنسان في الوقت الذي لا بد من النظر إلى الإنسان بما هو حقيقة وجودية تأبى أن تنحصر في الزمان والمكان المعينين والمحدودين، وتأبى في نفس الوقت أن تتحدد وتنحصر منفعتها ضمن وجودها على الأرض وما يرتبط بهذا الوجود من علاقات واهتمامات. أعزائنا المستمعين، ما ذكرناه ليس مجرد خطاب أخلاقي تتبناه الأديان من أجل أن تحفظ للفعل الأخلاقي قيمته ودوره في حياة الإنسان، بل هو خطاب يستند إلى حقائق العقل المجرد التي يوافقها ويطابقها الوحي الديني تمام الموافقة والمطابقة. وما يميز خطاب وفكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه حول الإنسان أنه خطاب أخلاقي تحليلي في عمق الذات الإنسانية، فهو يسعى لاكتشاف مجاهل النفس البشرية والتعامل معها انطلاقا من باطنها وذاتها. وهكذا تبرز النفس الإنسانية في تفكير الإمام كموضوع أول لأية عملية إصلاحية في المجتمع، فهي المبدأ لكل تغيير وإصلاح يمكن أن يطرأ على المجتمع والأمة. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي، ثلاث موبقات وثلاث منجيات، فأما الموبقات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. يا علي، ثلاث موبقات أي مهلكات. وقد تحدثنا أيها الإخوة الكرام حفظكم الله وأكرمكم في حلقة سابقة عن الخصلة المهلكة الأولى، وهي اتباع الهوى. فأول المهلكات وأخطر المهلكات اتباع الهوى، يعني اتباع هوى النفس، ما تريده النفس وما تشتهيه النفس من دون حدود ولا ضوابط. هذه هي الخصلة المهلكة الأولى، وقانا الله وإياكم منها. وأما الخصلة الثانية، المهلكة الثانية، وهي أيضا خصلة خطيرة، الشح المطاع، يعني البخل المطاع. ليش يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم البخل بالمطاع؟ لأنه بعض الناس لديهم بخل، وأنا أقول لكم الإنسان بدرجة وأخرى لديه درجة من درجات البخل، لديه درجة من درجات الشح. هذه النفس شحيحة، طبيعتها شحيحة، حب التملك، حب الاستئثار، ما أدري غير ذلك من الغرائز الأخرى التي يتحدثون عنها. طبيعة النفس، طبيعة الإنسان هكذا، إذا مسه الخير منوع وإذا مسه الشر جزوع، هذا طبيعة الإنسان. فكل إنسان لديه في ذاته درجة من درجات الشح، درجة من درجات البخل، بحسب الوراثة، بحسب التربية، بحسب، تقل هذه الدرجات وتكثر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الشح المطاع، لأنه النفس شحيحة، لكن بعض الناس يكون شحيحا كنفسه، أو يتابع شح نفسه، أو يطيع شح نفسه. يعني مثلا إذا أراد أن يتصدق في سبيل الله، أو أراد أن يعطي الحقوق الشرعية الواجب عليه، وأكرم الكرماء هو الذي يعطي حقوق الله وحقوق الناس، فإذا أراد يصدق على فقير مسكين، يساعد عائلة محتاجة، أو أراد أن يخرج حق الله، حق الناس من ماله، هنا النفس تمنعه، شح النفس يمنعه. بعض الناس يطيع النفس، يطيع شح النفس، فيمنح حقوق الله، يمسك يده ولا ينفق ولا درهما في سبيل الله. بعض الناس مولانا تمر عليه السنة ولا ينفق درهما في سبيل الله، هذا شح مطاع. في نوع ثاني لا، نفسه تمنعه، نفسه تقول له لا، لا تنطي، انت محتاجه أكثر، هذا المبلغ يجوز تحتاجه، فتمنع النفس لكن لا يطيعها. البخل أعوذ بالله شجرة من شجرات جهنم، شجرة أصلها في الجحيم، من تعلق بغصن منها أدخلته النار. على الإنسان أن لا يطيع بخل نفسه، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله قال وشح مطاع، يعني حتى لو كان عندك بنفسك شح لسايرها لطيحها، حاول أن تنفق رغما عن نفسك في سبيل الله تعالى، والإنفاق في سبيل الله له فضل كبير تحدثنا عنه في حلقات سابقة، والحمد لله رب العالمين.
دربي وأطبى قليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب خطير. إلهي أغفني فقد طال دربي وأطبى قليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاع قليل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاع قليل. يطول بعزم تردد بعد المسير، وجنح تكسر قبل الوصول. وأمضي وحيدا رفيق المنايا، وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير، وجنح تكسر قبل الوصول. فمن شق فجر ولا بان صبح، ولا لاح في الأفق إلا الأفول، ولا أزهر الروض روضا نقاه، ولا هب ريح الصفاء العليل، ولا هب ريح الصفاء العليل.
النجاة لعبد غريب، فقام نذلا وأين الدليل؟ وهل يدرك القصد إلا منيب؟ أتاك بقلب حزين كليل، فكيف النجاة لعبد غريب؟ فقام نذلا وأين الدليل؟ وهل يدرك القصد إلا منيب؟ أتاك بقلب حزين كليل، فأنت الدليل وأنت المقيل وأنت المعيل وأنت الكفيل.
التاسعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد مواصلة محادثاتها مع ترويكا الأوروبية بشكل منفصل عن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مدريد تستدعي سفير الاحتلال لديها احتجاج على تصريحات لرئيس وزراء الكيان نتنياهو. وارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم إلى قرابة 60 شهيدا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت طهران استمرار المفاوضات مع ترويكا الأوروبية موضحا أنها تجري في سياق منفصل عن المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أشار إلى اتفاق طهران وموسكو وبكين على أن الدول الأوروبية الثلاث لا يحق لها تفعيل آلية الزناد، مضيفا أن شروط ترويكا لتمديد مهلة تفعيل الآلية مرفوضة وغير حكيمة. هذا وشدد عراقشي على أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية لا يسمح بتفتيش المنشآت التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي الأمريكي.